الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تكلمنا فيما مضى عن فقه الحياء في الإسلام، وانتهينا إلى بعض الفروع الفقهية المتعلقة بالحياء، وأتى الآن دور الكلام على بعض الأشياء التي يعدها الناس من الحياء وهي ليست من الحياء. تكلمنا الأسبوع الماضي، كان آخر ما تكلمنا به بيان أن الشيء المأخوذ بالحياء كالمأخوذ بالسيف، ما أخذ بالحياء مثل ما أخذ بالسيف، لأنه يفتقد عنصر طيب النفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. فما أخذ بالسيف الحياء يفتقد عنصر طيب النفس، وبالتالي فهو يحرم على الآخر. والحياء الذي تكلمنا في فضائله هو الحياء المحمود الذي هو خلق الإسلام وقرين الإيمان، علامته أنه يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق صاحب الحق. فالحياء حتى الميز هل هو حياء محمود أم ضعف مذموم يعرف بثمرته وما ينتج عنه، فكل ما أتى بخير فهو الحياء المحمود. فمثلا من هم بفعل فاحشة أو معصية فيمنعه حياؤه من اجتراحها، أو يعتدي عليه سفيه فيمنعه حياؤه من مقابلة السيئة للسيئة، أو يسأله سائل صدقة مثلا فيمنعه حياؤه من حرمانه، أو يضمه مجلس فيمسك الحياء بلسانه عن الكلام وعن الخوض فيما لا يعنيه. فالذي يكون الحياء في نفسه هذه الآثار الحميدة فهو ذو خلق محمود. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، فقال له صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: الحياء لا يأتي إلا بخير. والمقصود به الحياء الشرعي المحمود، ويعرف بثمرته وهي أنه يأتي بخير. أما إذا أتى ما ندعي أنه حياء أو ما نسميه نحن حياء، أما إذا أتى هذا بشر فهو ليس الحياء الشرعي المأمور به، وإنما هو عجز وخوض وضعف ومهانة، بل هو من خداع الشيطان وتلبيسه، كالحياء الذي يترتب عليه كتمان حق أو انتهاك حرمة. فمن سمى مثل هذا حياء فهذا يكون من إطلاق بعض أهل العرف أطلقوه مجازا، لأنه يشابه الحياء الشرعي في صورته فقط، لكن لا يشابه في ثمرته المحمودة. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قلنا وجه الشبه هنا أن العذراء التي تعزل في الخدر كيف يكون حياؤها إذا فوجئت بمن يدخل عليها هذا الخدر؟ لا شك أنها تكون في أشد درجات الحياء. فكان صلى الله عليه وسلم في حيائه الفطري أشد من الحياء في خدرها، أشد من استحيائها إذا دخل عليها أو إذا فاجأها أجنبي مثلا. يقول القرطبي رحمه الله: وقد كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ نفسه بالحياء ويأمر به ويحث عليه، ومع ذلك فلا يمنعه الحياء من حق يقوله أو أمر ديني يفعله، تمسكا بقول الله تبارك وتعالى: والله لا يستحيي من الحق. وذلك هو نهاية الحياء وكماله وحسنه واعتداله. فإن من طرط عليه الحياء حتى منعه من الحق فقد ترك الحياء من الخالق واستحيا من الخلق. يعني لنقل أن رجلا مدت إليه امرأة أجنبية يدها التي تصافحه فيمد يده ويصافحه ويعلم أن هذا حرام، لكنه يقول استحييت. فنعم هو استحيا من المخلوق لكنه لم يستحي من الخالق عز وجل، وقد كان الله أحق أن يستحي منه. فمن فرط عليه الحياء حتى منعه من الحق فقد ترك الحياء من الخالق واستحيا من الخلق. ومن كان هكذا حرم منافع الحياء واتصف بالنفاق والرياء. والحياء من الله عز وجل هو الأصل وهو الأساس، لأن الله أحق أن يستحيا منه، فليحفظ هذا الأصل فإنه نافع. إن الإسلام بوصفه دين الله الحق، دين حياتي واقعي شامل ينظم كل شؤون الحياة على كافة مستوياتها، فما من فعل أو خرج إلا ولله عز وجل فيه حكم. ومن ثم يصبح المسلم لا محالة في حاجة ماسة إلى التعرف على حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور، وهذا الذي فعله وبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: إنه لم يكن قبل نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتقلب في السماء طائر إلا ذكرنا منه علما. لاحظ بعض الناس ذلك، أنه ما من شيء من شؤون الحياة إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم توجيه فيه وحكم فيه. فلاحظ بعض الناس ذلك حتى قال بعض اليهود لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة. وبالفعل نحن إذا رأينا قضاء الحاجة كآداب وأحكام شرعية وسنن ومكروهات ومحرمات إلى آخره، هذا باب واسع من الفقه الشرعي بالأحكام الفقهية حتى في أدق هذه التفاصيل التي هي في غاية الخصوصية، حتى في علاقة الرجل بامرأته نظمها الإسلام. فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل كل أمور الحياة. فلما قال ذلك الرجل لسلمان رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال: أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو غول، وأن لا نستنجي بيمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو يستنجي برضيع أو عظم. وهذا رواه مسلم. من أجل ذلك، من أجل شمولية الإسلام لكل مواقف الحياة وأوضاع الحياة، ولأنه دين حياة، دين يتعامل مع واقع الحياة، أسقط الإسلام اعتبار الحياء في بعض الموارد، لأنه دين حياتي ودين واقعي، مع أنه عظم هذا الخلق الكريم ورفع شأنه، إلا أنه أسقط اعتباره في بعض المواضع، لأن في هذه المواضع يترتب على الاستحياء من الشر، أو يترتب عليها انتهاك حقوق أو تضييع حرمات الله عز وجل. ونظرة إلى مسلك الصحابة رضي الله عنهم في ذلك تبين لنا أنهم مع شدة حيائهم لم يخجلوا من إبلاغ الأحكام الشرعية على وجهها تعليما للناس ما لا بد لهم منه، وإنما استفادوا ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم يوما: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده صلى الله عليه وسلم. وهذه مقدمة تربوية رائعة تمهد قلوب الصحابة والمستمعين إلى إحياء العاطفة، أن الإنسان يعني يربى على يد والده ولا يستحي منه ولا يستحي منه.
الغالب يعني وينتفع بتوجيهاته لأنه أشفق الناس عليه وأرحمهم به، فقدم بهذا قبل أن يعلمهم هذا الأدب حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا أو غضاضة. فالطفل لولا تعليم الوالدين لما اهتدى إلى كثير من الأمور النافعة له. إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، وفي لفظ إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نكون بالبادية فتخرج من أحدنا الضريحة، إنا نكون بالبادية فتخرج من أحدنا الرويحة، يعني ما ينقل الوضوء من هذه الأشياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يستحيي من الحق، إذا فعل أحدكم فليتوضا. انظروا ورعى نزاهة اللفظ ولم يقصر في تبليغ الحق. إذا فعل أحدكم ذلك، يعني ما سألت عنه دون أن يكرر الكلمة، إذا فعل أحدكم فليتوضا. ولا تأتوا النساء في أعجازهن، وقال مرة في أدبارهن. وكانت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن من نفس هذا المنطلق يلين بأنفسهن هذا التأديب أحيانا. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: اختلف في الغسل إذا قعد بين شعبها ولم ينزل رهط من المهاجرين والأنصار. فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى رضي الله عنه: فأنا أشفيكم من ذلك، يعني أنا أعلمكم، لأن العلم دواء للعي والجهل، إنما شفاء العلم السؤال. قال: فأنا أشفيكم من ذلك. فكنت أبو موسى فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذن لي، فقلت لها: يا أمه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني كما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. وفي رواية فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدت فإنما أنا أمك. وهذا أيضا من أدب الموسى، أنه قدم بهذه المقدمة وردت عائشة بهذا الرد. قلت: ما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. من المجالات التي ينبغي اقتراح الحياء فيها طلب العلم والتعليم. قال علي رضي الله تعالى عنه: لا يستحي الذي لا يعلم أن يسأل حتى يعلم، ولا يستحي من يسأل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وقال البخاري وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. لا يتعلم العلم مستحي، لأنه إذا استحي لن يتعلم، سيظل جاهلا، ولا مستكبر يستكبر عن أن يسأل. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فهن كن تريدات الحياء، لكن الحياء لم يمنعهن أن يتفقهن في الدين. وقال الخليل ابن أحمد رحمه الله: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. يعني الجهل هو حصاد هاتين الصفتين، الحياء والأنفة. الأنفة الاستكبار عن السؤال وعن العلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهو أي الحياء الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر، وهو محمود. وأما ما يقع سببا لترك أمر شرعي فهو مذموم وليس بحياء شرعي، وإنما هو ضعف ومهانة. وهو المراد بقول مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي. وهذا الأثر عن مجاهد وصله أبو نعيم في الحية، وإسناده صريح على شرط المصنف. انتهى كلام حافظ ابن حجر. وعن الأكثر ومسروق قال أتينا عائشة لنسألها عن المباشرة للصائم فاستحيينا فقمنا قبل أن نسألها فمشينا لا أدري كم ثم قلنا جئنا لنسألها عن حاجة ثم نرجع قبل أن نسألها فرجعنا فقلنا يا أم المؤمنين إن جئنا لنسألك عن شيء فاستحيينا فقمنا فقالت ما هو تلا عما بدا لكما قلنا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت قد كان يفعل ذلك ولكنه كان أملك لإرده منكم ويعني هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وروي بسند ضعيف عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال يوما وهو على المنبر أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع الصلاة إلا الحدث لا أستحييكم مما لا يستحيي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا هذه تمهيد للعبارة التي سنذكرها لا يقطع الصلاة إلا الحدث لا أستحييكم مما لم يستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم قال والحدث أن يفتو أو يضرب فلا يملك بالمسلم أن يتنزه عن شيء فعله أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس حياء وأعلمهم بالله عز وجل وعن زينب ابنة أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة رضي الله عنها وجهها من شدة الاستحياء من السؤال وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة قال نعم تلبت يمينك ففي من يهدها ولدها وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة قال عبد الله فاستحيي يعني استحيي لأنه أصغر من في الحوض كيف يتكلم والكبار موجودون في المجلس قال عبد الله فاستحيي فقال يا رسول الله أخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا فيلاحظ هنا أن ابن عمر منعه حياء الإجلال لمن هم أتم منه من الحاضرين من أن يكون ذلك يقول حافظ بن حجر كان يمكنه ما دام استحيا إجلالا لمن هو أكبر منه كان يمكنه أن يذكر ذلك لغيره سرا ليخبر به عنه فليخبر واحد كبير بالإجابة ثم الكبير يقول إن ابن عمر يقول كذا فيجمع بين المصلحتين ولهذا عقبه المصنف البخاري عقب هذا الحديث بترجمة إيه؟ باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال فكان الإمام البخاري يأخذ من فقه هذا الحديث هذه الفائدة انه كان هناك مخرج لابن عمر لكنه كان صغير السن ان يحدث من هو اكبر منه في المجلس سرا ثم هذا يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بجواب السؤال وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها انها ضافت ضيفا فامرت بملحفه صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا ان يرسل بها وبها اثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها فيبدو أن هذا الثوب بصورة أخرى الماء يفسده أو يعني يؤثر في لونه أو شيء من هذا فقالت عائشة لما أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه وربما تركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه قال البخاري في باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال يعني أورد بسنده حديث محمد ابن الحنفية عن أبيه علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي وهذا المذي بلل الذي يخرج من الغدة الفروستاتا عند التفكر في الشهوة ونحو ذلك، فيخرج هذا السائل فيقول: كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء، يعني يجب عليه أن يتوضأ منه. طبه في كتاب الغسل: كنت رجلا مزاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني علي استحيى لأن الرسول عليه السلام هو أبو زوجته فاطمة، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. وفي رواية النسائي: فقلت لرجل جالس إلى جنبي: تله، فسأل. وفي مسلم: فسأله عن الذي يخرج من الإنسان. وعن علي: كنت رجلا مزاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، يعني حتى ضر ذلك بصحته، كان نريد الاحتياط، فكان يشق على نفسه أن يغتسل كلما حصل ذلك، مع أن كان هذا يتكرر كثيرا، في حين لو أنه سأل وتفقه لخف عنه هذه المعاناه. ونقص الكلام في هذا الباب أنه متى استحيا الإنسان وكان له مندوحا عن سؤال العالم مباشرة فلا بأس من أن يوكل غيره في السؤال مراعاة للحياء من جهة وتحصيلا للعلم من جهة أخرى. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها استحيت أن تواجه الرجال ببعض الآداب، فأمرت زوجاتهم بإبلاغهن. فعنها رضي الله عنها أنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء. الاستطابة هي الاستنجاء. مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم منه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. من المجالات التي يذم فيها الحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فترك الحياء في النصح وفي الأمر والنهي الشرعيين من النعوت الإلهي. ترك الحياء حيث يجب النصح والإعراض عن الحياء هذا أمر شرعي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والله لا يستحيي من الحق. والذي يتهيب تقريع المبطلين لا يعتبر حيا، ففي موقف الانتصار للحق وفضح العقائد الفاسده والتهويل من شأن الآلهة المزيفة. قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وبعد أن حقر آلهتهم وفضح عجزها عن خلق ذبابا بل عن حماية نفسها إذا هجمتها ذبابا، قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. في بعض التفاسير تم فرقها في الصغر. فليس للحياء موضع إذا ضل الناس وانتفك الباطل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمع. وقال عبيد بن عمير: آثر الحياء من الله على الحياء من الناس. فالأمر الشرعي وإن كان يتوهم أن في تركه أدبا وحياء فإن الحزم كل الحزم في اتباع الأمر الشرعي، وأن يلزم بأن ما خالفه ليس من الأدب في شيء. قال صاحب فضل الله الصمد، من هو؟ نعم، من كتاب اسمه ايه؟ الإمام البخاري. قال صاحب فضل الله الصمد: فإن قيل إن صاحب الحياء قد يستحيي أن يواجه بالحق فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يحمله الحياء على الإحلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العادة، فأقول إن ذلك ليس بحياء حقيقة بل هو عجز وخوف ومهانة، وإنما أطلق عليه حياء تشبيها ومجازا. وإنما يكون الحياء حقيقيا حين يكون قبح المستحيا منه حقيقيا، فلا يدخل فيه الانقباض عما يستقبحه الناس وهو في الحقيقة حسن، ولا الانقباض عما هو في الأصل قبيح ولكن الانقباض عنه يؤدي إلى ما هو أقبح منه. مثال ذلك ما يقع من بعض خارعات النساء. خارعات جمع خارعة، يعني إيه؟ ضعيفة العقل، متهلكة، جاهلة، متنطعة. مثال ذلك ما يقع من بعض خارعات النساء، يعرض لها فاجر في خلوة يحاول استكراهها، فتنقبض نفسها عن أن تستغيث وتصرخ لأنها تستقبح أن يشيع عنها أن فاجرا تعرض لها، ولو عقلت لعلمت أن شيوع ذلك ليس القبيح إذا اقترن بإيذائها عن الفاحشة، والناس يثنون عليها بالعفة والحزم والثبات إذا سمعوا أنها انتهرته وطرقت بأهلها فجاءوا ودفعوه. فهذا ليس حياء، هذا ضعف وخوف ومهانة وقلة ثقل، أن يتعرض لها فاجر بأي نوع من المعاكسات فيمكن أن تصرخ وتستغيث بأهلها أو بالناس، فهي تمسك عن الصراخ استحياء من أن يعرف الناس أن فاجرا تعرض لها. فمتى يحق لها أن تستقبح ذلك؟ ما دامت هي ترفض وتأبى وتبذل ذلك بل تستغيث بالناس فهي لا يصيبها شيء لأنها ضحية لهذا الفاجر الفاسق أو الظالم. فبالتالي نثني الناس عليها أن تحسن التصرف. تيجي واحدة مثلا تقول أستحي أن أرفع صوتي يسمعه الرجال لأن اللص هاجم عليها أو فاجر يريد أن يلغيها، فهل هذا حياء محمود؟ لا، المفروض أن ترفع صوتها وتستغيث. إذا قوله عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير هو الحياء الحقيقي، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهو لنا في ذلك قدوة، ومع ذلك كان لا يقوم دون غضبه شيء إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. ذكر التاريخ الإسلامي بنماذج رائعة لوضوح هذا المفهوم عند السلف ومن تبعهم من الخلف. فمن ذلك ما حكاه سالم ابن عبد الله قال أعرفت في عهد أبي، يعني في خلافة أبيه عمر، فآذن أبي الناس، وكان أبو أيوب في من آذنا، وقد ستر بيتي بنجاد أكبر، والنجاد ما يزين به البيت من البسط والوسائد والفرش، فأقبل أبو أيوب فدخل فرآني قائما، واطلع فرأى البيت مستترا بنجاد أكبر، يعني الحائط عليه ستره بدون داعي، مفيش شباك ولا كور ولا ثغره تغطى، وانما مجرد الزينه كما يحصل الان تترك جدار الحار. فاقبل ابو ايوب فدخل فراني قائما واطلع فراى البيت مستترا بنجاد اخضر، فقال يا عبد الله اتسترون الجدر؟ قال ابي واستحيا غلبنا النساء ابا ايوب، غلبنا النساء أبا أيوب، فقال من كنت أخشى عليه أن تغلبنه النساء فلم أكن أخشى عليك أن تغلبنا. ثم قال لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا، ثم خرج رحمه الله تعالى. فأنكر على سالم بن عبد الله وأبيه هذا الفعل ولم يفتح. ومن هذه المواقف ما حكاه عبد الرزاق ابن سليمان ابن علي بن جعد قال سمعت أبي يقول لما أحضر المأمون أصحاب الجوهر فناظرهم على متاع كان لهم، ثم نظر المأمون لبعض حاجات، يعني أحضر أصحاب الجواهر وكان يناظرهم ويساومهم على بعض المتاع يشتري منهم يعني، ثم طرأت له حاجة فقام، ثم نظر المأمون لبعض حاجته ثم خرج، فقام كل من كان في المجلس إلا ابن الجعد فإنه لم يقم، يبدو أنه خرج ورجع مرة أخرى، فانتفض القوم قياما قاضما للمأمون إلا ابن الجعد فإنه لم يقم ظل جالسا، فنظر إليه المأمون كهيئة المغضب ثم استخلاه على إفراد، فقال له يا شيخ ما منعك أن تقوم لي كما قام أصحابك؟ قال أجلت أمير المؤمنين بالحديث الذي نأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما هو؟ قال علي بن الجعد سمعت المبارك بن فضالة يقول سمعت الحسن يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يمثل له الناس قيامة فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث أخرجه البخاري موصولا في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وحسنه والإمام أحمد. فأطرق المأمون بعدما سمع الحديث متفكرا في الحديث، ثم رفع رأسه فقال: لا يشترى إلا من هذا الشيخ، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. قال: لا يشترى إلا من هذا الشيخ. قال: فاشترى منه في ذلك اليوم بقيمة 30,000 دينار. مع أن يمكن التانيين الناس اللي قامت دي كلها وخلافة الحديث قامت طمعا في اللي قيل أحسن يغضب وما يشتريش مننا، وهذا جلس ولم يقم مراعاة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد بن علي البصري: وجه المتوكل إلى أحمد بن عبد وغيره من العلماء فجمعهم بذلك، ثم خرج عليهم فقام الناس كلهم إلا أحمد بن العبد، فقال المتوكل لعبيد الله: إن هذا الرجل لا يرى بيعتنا، لماذا لم ينتقد قائما فعظيما لي واحتراما؟ إذا هو يعتقد أن إيه؟ أنه ليس في عنق بيعني، لا يعتقد في شرعية إمامتي، إن هذا الرجل لا يرى بيعتنا. فقال له: بلى يا أمير المؤمنين، ولكن في بصره سوء، هو نظر ضعيف يعني لم يرك عند ذلك. قال: بلى يا أمير المؤمنين، ولكن في بصره سوء. فقال أحمد بن عبد: يا أمير المؤمنين، ما في بصري من سوء، يا أمير المؤمنين ما في بصري من سوء، ولكنني نزهتك من عذاب الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فجاء المتوكل فجلس إلى ذنبه احتراما له، لأن طبعا في كتاب هذا الحديث الحرام هو إيه؟ الحرام أن يحب القادم قيام الناس له، فهذا هو الحرام بنص الحديث، أن يحب محبة قلبه، فحيث إذا لم يقوم له يغضب، فإذا هذا علامة الخطأ أنه وقع في المحظور. من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكان الإمام الجليل سفيان الثوري رحمه الله تعالى شديد الحياء، وقال الإمام ابن مهدي رحمه الله: ما كنت أقدر أن أنظر إلى سفيان استحياء وهيبة منه. ومع ذلك كان الإمام سفيان الثوري وهو مشهور بشدة الحياء كان في مواقع الحمية والغضب لدين الله عز وجل لا يعرف الاستحياء في الحق، حتى قال يحيى ابن أبي غنية: ما رأيت رجلا قط أصفق وجها في الله عز وجل من سفيان الثوري. أصفق وجها يعني لا يجامل ولا يداري غيرة على الدين، هو شديد الحياء إلا في حرمات الله، فوجهه صفيق، وهذه الصفة حديدا إذا ربطت به بالدين في الدين وجهه صفيق لا يستحي. وطبعا تكلمنا في الايه في صفاقة الوجه وانها علامه على قله الحياء. الرجل قال له: ايه يا ليت لي من جلد وجهك مقعه، مش كده فصبوها يعني ايه للجمل يعني في نعله. وانكر سفيان الثوري رحمه الله تعالى مره على المهدي بعض الامور الخليفه عن الخليفه، واشتد في الانكار حتى قال له وزير المهدي: شططت انت يعني تجاوزت حدك، شططت تكلم امير المؤمنين بمثل هذا؟ دول بقى الجماعه اللي هم بتوعي حمله المناشد، فيقول له: شططت تكلم امير المؤمنين بمثل هذا؟ رد عليه سفيان الثوري وقال له: اسكت، ما اهلك فرعون الا هامان، الا وزيره هامان. فلما ولى سفيان قال ابو عبيد الله اللي هو نفس هذا الشخص: يا أمير المؤمنين، إذن لي أضرب عنقه. فقال له: أسكت، ما بقي على وجه الأرض من يستحيا منهم غير هذا. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن مصعب أن رجلا أعمى كان يجالس سفيان، فكان إذا كان شهر رمضان خرج إلى السواد فصلى بالناس، فيصلي بالناس فيكتى ويوهب له. بعد ما يصلي بالناس في رمضان الناس تجيبه في الاخر بالايه كسوه والهبات والهدايا وكذا. فقال سفيان والرجل حاضر: اذا كان يوم القيامه أثيب أهل القرآن من قرآنهم ويقال لمثل هذا قد تعجلت ثوابك، خدت ثوابك في الدنيا. فقال له الرجل: يا أبا عبد الله، تقول هذا لي وأنا جليس لك؟ قال سفيان: إني أتخوف أن يقال لي يوم القيامة إنه كان جليسا لك، ألا تنصحه؟ وكان الشيخ شمس الدين محمد ابن محمد ابن علي المقدسي إذا سمع من أحد غيبة ولو جلس، حتى لو كان شخصا جليلا وزيرا أو ملكا، فإذا سمع منه غيبة ولو جلس بادره وهو يبتسم بقوله: أستغفر الله، فيمكن عليه بهذه الطريقة، مجرد أن تقع الغيبة يبتسم ويقول له: أستغفر الله. واغتاب رجل كبير رجلا آخر بحضرة العلامة الكبير محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، فنهاه الشيخ عن الغيبة. الشيخ كان يكره الغيبة جدا ولا يسمح أبدا بأي غيبة مجلسه، فهذا الرجل وقع في هذه الغيبة فنهاه الشيخ رحمه الله، فقال المغتاب: أنا المتكلم لا أنت. فرد عليه الشيخ بقوله: أنا شاهد بين جنبي سورة البقرة، تسكت بأدب أو تخرج؟ فقال عبد الرحمن ابن رسه: سألت ابن مهدي عن الرجل يبني بأهله، أيترك الجماعة أياما؟ قال: لا، ولا صلاة واحدة. وحضرته فضيحة بني على ابنته، فخرج فأذن، ثم مشى إلى بابهما، باب الزوجين في ليلة الزفاف، ثم مشى إلى بابهما، فقال للجارية: قولي لهما يخرجان إلى الصلاة. فخرج النساء والجواري، فقلنا: سبحان الله، أي شيء هذا؟ فقال: لا أبرح حتى يخرجا إلى الصلاة. فخرجا بعد ما صلى، اتأخروا بقى في الخروج، وكان هو صلى وصلى، فخرجا بعد ما صلى، فبعث بهما إلى مسجد خارج المدرسة، مسجد بعيد آخر يدركان فيه صلاة الجماعة. إذا هناك حياء مذموم، صحيح مدحنا الحياء وتكلمنا عن خلق الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء، لكن مع ذلك قلنا إنك صورا يدعى أنها حياء وإنما يضع وعجز وخور ومهانة ويذم فيها هذا الحياء. من ذلك مثلا كما أشرنا أن تمد امرأة أجنبية يدها إلى رجل فيصافحها ويزعم أنه استحيا منها، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعم في رأس أحدكم بمقيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. مثال آخر: أن يقرض رجل رجلا مالا وهو لا يثق بأمانته ويود أن لو أشهد عليه الجن والإنس والملائكة، هو في قرار سفه يريد أن يشهد عليه الإنس والجن والملائكة لأنه مش واثق إنه هيرد الدين، ومع ذلك يستحيي أن يستكتبه الدين أو يشهد عليه. إحنا واحد ومتشغل يا راجل برضه نكتب عليك ونجيب شهود، فيستحي من الإشهاد والله، أو يمكن سفيها من ماله استحياء منه فيبدله شغر غبر. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم. يعني ثلاثة يدعو على ثلاثة، يعني دعوة معينة التي لا تقبل، مش كل دعوتهم تقبل إذا ترفض أو ترد، لكن دعوة فلان لما يدعو على فلان بالذات، ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم. رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها فإذا عليها لا يستجاب لها. هل يفهم من هذا أن الرجل إذا كان زوج امرأة صعبة الخلق يعني يكون يطلقها؟ لا، لا يطلقها ويصبر، فإن كان يسبهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويدع الله به خيرا كثيرا. فالإنسان مأمور بالصبر ويستحب الصبر على مثل هذا. لكن إيه موضوع مع الحديث؟ رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، إن صبر فهذا أفضل لاعتبارات عدة، ويستحب الصبر على مثل هذه المرأة، لكن هو مطالب أن لا يدعو عليها، لأنه إذا دعا عليها لم يستجيب الله دعاءه. لماذا؟ لأنه هو في إمكانه أن يطلقها ويتخلص منها، فما لم يصبر ويحتسب ففي هذه الحالة ما يدعيه، لأنه إذا دعا عليها لا يستجاب له في إيده أن يطلقها، فإما يعيش معها بالصبر وبحسن المعاشرة أو يطلقها، أما أن يعيش معها وهو عارف ذلك وفي إيده يتخلص منها وما ذلك يدعو لا يدعوش، فإذا دعا عليها لا يستجاب له دعاءه عليها. ورجل كان له على رجل المال فلم يشهد عليه، طبعا لم يشهد عليه مع أن الله سبحانه وتعالى أنزل أطول آية في القرآن الكريم لضبط حق المسلم وضمان أن صاحب الدين المدين يعني يرد المال إلى الدائن، أطول آية في القرآن الكريم لحق المسلم وحرمة ماله وتشجيعا للناس على الإقرار، المسلمين إذا ضمنوا أن يعود لهم المال سوف يخرجون الناس، إذا كان رجل المسلم كلما أقرض مالا جحد وأنكر وموفل والله فيتأذى بذلك، فربما يحلف بعضهم أنه ما يخلق أحدا أبدا وهذا طبعا خطأ. فمع أن الله أنزل أطول آية في القرآن في الدين وضمان الدين والإشهاد والكتابة ونحو ذلك، ومع ذلك هو طواعية لم يأخذ بضمانات الله الضمانات الشرعية، فإذا جحد هذا الرجل الدين ودعا عليه الدائن لا يستجاب دعاءه عليه. لماذا؟ أن الله أنزل لك أطول آية في القرآن ليصدر من حقك، وأنت الذي آثرت ألا تلتزم بهدي الكتاب والإشهاد، ففي هذه الحالة إذا دعوت عليه لا يستجاب دعاءك عليه. ورجل آتى سفيها مالا، مكن سفيها من ماله، ماذا يتوقع من السفيه؟ أن يبدد المال، والله تعالى حذرك وفقال ولا تؤتوا السفهاء أموالك، فإذا دعوت عليه لا يستجاب الدعاء، ليس لأنه غير مخطط ولكن لأنك لك مندوحة ولك هدية أنك كنت تعصم مالك من أن يبدد هكذا. طرح السلف الصالح الاستخياء في مواطن إثبات الحقوق والإحسان لله، انظر إلى الفقه وقارن بينه وبين العبث الذي يشيع بيننا الآن. تعرفون الإمام الشافعي رحمه الله هو تلميذ الإمام مالك، وكان الإمام مالك منصرا وكان كثيرا الإحسان إلى الشافعي والنفق عليه رحمه الله، فلما لقي الإمام مالكا تلميذه الشافعي بالمدينة أهداه الإمام مالك مالا عظيما. فانظر إلى فقه التلميذ وفقه الأستاذ، فالإمام مالك أهداه مالا عظيما، فقال له الشافعي إنك موروث وأنا موروث، فلا يثبت جميع ما وعدتني إلا تحت ختمي ليجري ملكي علي، فإن حضرني أجلي كان لورثتي دونك، وإن حضرك أجله كان لي دون ورثتك. فتبسم في وجهي وقال أبيت إلا العلم، فقلت لا يستعمل أحسن منه. وقال الشافعي فما بت إلا وجميع ما وعدني به تحت خاتمي. فلما أهداه المال الإمام الشافعي قال له إنك موروث وأنا موروث، خلاص لما أنت أهديتني إلا فقد انتقلت الملكية إليك، فأثبت لي بقى بالوثائق، وثائق مكتومة إنك أنت ملكتني هذا المال. ليه؟ لأن إذا حضرني أجل إذا أنا مت فيكون هذا المال حقا لمن؟ لورثتي، لأن إذا لم يوجد ما يثبت فيأخذ ورثتك أنت أو تأخذه أنت. طبعا هذا مستبعد أن يأخذ الإمام مالك، لكن أقول يعني احتمال يموت هذا ولدك، فإن مت أنت يكون لي دون ورثتك. قال إنك موروث وأنا موروث، فلا يثبت جميع ما وعدتني إلا تحت ختمي ليجري ملكي عليه، فإن حضرني أجلي كان لورثتي دونك، وإن حضرك أجلك كان لي دون ورثتك. فتبسم في وجهي وقال أبيت إلا العلم، فقلت لا يستعمل أحسن منه. قال الشافعي فما بت إلا وجميع ما وعدني به تحت خاتمي.
تكلمنا من قبل عن الاستحياء من الملائكة والاستحياء من الناس والاستحياء من النفس، بقي أهم أقسام أو أهم ما يستحيا منه وهو الله عز وجل. فالحياء خير كله كما بينا، والحياء لا يأتي إلا بخير، لأن من استحيا من الناس لا يفعل ما يخجله إذا عرف منه أنه فعل، فكان من أعظم بركة الحياء من الناس تعويد النفس ركوب الخصال المحمولة ومجانبتها الخلال المذمومة. ومن استحيا من الناس أن يروه بقبيح دعاه ذلك إلى أن يكون حياؤه من ربه عز وجل أشد. فلا يضيع فريضة ولا يرتكب خطيئة، لأن المؤمن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى يرى كل ما يفعله، فيلزمه الحياء منه لعلمه بذلك، وبأنه لا بد أن يقرره يوم القيامة على ما عمله فيخجل، فيؤدي إلى ترك ما يخجل منه، وذلك هو الحياء، ومن ثم لا يأتي الحياء إلا بخير. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحيي يا رسول الله. قال: ليس ذاكم، ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال هذا حديث غريب، والحاكم وصححه ووقفه الذهبي وحسنه الألباني رحمه الله. استحي من الله حق الحياء. قالوا: إلا نستحي يا رسول الله. قال: ليس هاكم، يعني ليس حق الحياء ما تحتمونه، وإنما حق الحياء أن يحفظ جميع جوارحه عما لا يرضاه الله من فعل أو قول. قال: ليس لكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. يحفظ الرأس وما وعى، يعني ما جمعه من الحواس الظاهرة والباطنة، فلا يستعملها إلا فيما يحن. يحفظ الرأس وما وعى، العين والأنف والأذن والشفتين وهكذا، يعني يحفظ الرأس وما وعى من أن يستعملها فيما حرمه الله تبارك وتعالى، بصره إلى ما حرم الله ونحن ذلك كما هو معلوم. فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، يعني وما جمعه الجوف من القلب والفرج واليدين والرجلين، فلا يستعمل شيئا منها في معصية الله عز وجل. وليذكر الموت والبلى، لأن من ذكر أن عظامه تصير بالية وأعضاؤه ممزقة هان عليه ما فاته من اللذات العاجلة، وأهمه ما يلزمه من طلب الآجلة، وعمل على إجلال الله. فمن أراد الآخرة ترك زينة لهما ضرتان، إذا أرضى إحداهما أغضب أسخط الأخرى. فمن فعل ذلك، يعني جميع ما ذكر، فقد استحيا من الله حق الحياء. وعن معاوية بن حيلة، وهذه كلها ثمرات الحياء، الخير الذي يأتي به الحياء، استقامة الجوارح. وعن معاوية بن حيلة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. حفظ العورة أو حفظ الفرج يخرج حفظه من فعل الفاحشة، ويخرج أيضا به حفظه من التكشف. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قوم هنا بمعنى ايه؟ الرجال، ولا ادري قوم آل حصن ام نساء، فالقوم لا يبقى قوم من قوم ولا نساء من نساء، معناه هنا الرجال. قلت يا رسول الله، اذا كان القوم معلوم في بعض، يعني رجال مع بعضهم البعض ليس فيهم نساء، قال: ان استطعت ان لا يرى انها احد فلا تري انها احدا. قلت يا رسول الله، اذا كان احدنا خاليا، قال الله أحق أن يستحيى منه من الناس. هذا ظاهر الوجوب، ولكن بعض الفقهاء قالوا إن المقصود به الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وهذا بحث مفصل ليس هذا أوان تفصيلي. فإذا حرض النبي صلى الله عليه وسلم على تترك الخلوة تأدبا مع الله عز وجل واستحياء منه، مع أن هذا أمر مختلف في وجوبه أو استحبابه، فكيف ينبغي أن يكون حياء الإنسان من الله تعالى إذا فقده حيث أمره أو رآه حيث نهاه عز وجل؟ قال كعب: استحيوا من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم. حقيقة العلامة القرآني الإمام الجليل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى
له كلام رائع في هذا المعنى, معنى المراقبة. يقول رحمه الله تبارك وتعالى مبينا الحكمة التي من أجلها خلق الخلق. ما هي الحكمة التي من أجلها خلقنا؟ هي كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا, لم يقل أيكم أكثر عملا, وإنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذا هي حكمة الخلق والابتلاء. يقول الشنكتي رحمه الله تعالى إذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا ليس بغائب عنه وأنه مطلع على كل ما يقول وما يفعل وما ينوي لان قلبه وخشي الله تعالى وأحسن عمله لله عز وجل. ومن أسرار هذه الموعظة الكبرى أن الله تبارك وتعالى صرح بأن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن عملا, ولم يقل أيهم أكثر عملا. فالابتلاء في إحسان العمل كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خلق من أجلها هي أن يبتلى أي يختبر بإحسان العمل فإنه يهتم كل الاهتمام بالطريق الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار. إذا لابد أن يفتش المرء ما معنى إحسان العمل, ما هو الإحسان الذي خلقنا لنبتلى, هل نحسن أم لا نحسن. سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا المعنى ليعلمه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, فقال أخبرني عن الإحسان أي أخبرني عن هذه الحكمة التي من أجلها خلق الله الخلق ليختبرهم فيها الإحسان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ والزاجر الأكبر الذي هو مراقبة الله تعالى والعلم بأنه لا يخفى عليه خافية ولا يخفى عليه شيء مما يفعل خلقه. فقال له الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك, يعني فينبغي أن تراقب الله عز وجل. والإحسان هو المقياس, لأن السلوك سبيل التدين هذا أمر سهل جدا أن ينتسب إليه كثير جدا من الناس, لكن التدين الحقيقي الذي ينعكس بالفعل في السلوك وبحيوية الإيمان ونبضه الحي إنما يكون بهذه المراقبة, أن تكون على صلة بالله عز وجل وأن تكون هناك مراقبة لله واستحضار دائما أن الله يراك في كل ما تأتي وما ترى. هكذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان تفسيرا لا يستطيعه أحد من المخلوقين غيره لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم. يقول الشنكتي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. يبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يخفى عليه شيء وأن السر كالعلانية عنده, ليس عند الله بالنسبة ليس هناك غيب, الغيب بالنسبة للمخلوقين لكن عند الله كله شهادة. فالسر عند الله كالعلانية, فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائر وما يعلن وما يصف. يقول عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويقول عز وجل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ويقول تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال عز وجل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
وما يعظم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ولا تقلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها آية لهذا المعنى. طبعا فعلا لا تكاد صفحة واحدة من القرآن الكريم تشير إلى عبادة الإحسان لمن تأمل. مثلا والله بكل شيء عليم، والله بما يعملون محيط، ونحو ذلك من هذه الآيات في القرآن الكريم لا تكاد تخلو صفحة من الإشارة إلى هذه المراقبة، كيف تمرد القلوب على التعبد بأسماء الله الحسنى الرقيب الشهيد الحفيظ العليم السميع البصير إلى آخره. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة، وهذا كثير جدا في القرآن، وكان الله على كل شيء رقيبا، والله على كل شيء شهيد، والله بصير بما تعمل، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فأقول تعالى ألا إنه بكل شيء محيط. ثم يذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى تنبيها مهما فانتبهوا إليه، يقول اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن. أي آية تشير إلى المراقبة وأن الله مطلع عليكم وعليم بأسراركم هي أعظم زاجر ينبغي أن ينذر به الإنسان، لكن هي الموعظة لا تقع إلا على القلب الحي هو الذي ينفعل به، مثل الصقر. الصقر ما ينزلش يصطاد شيء ميت، لازم ينزل على شيء حي، فكذلك الموعظة لا تهبط إلا على القلب الحي. فالقلب الحي يجد أن في هذا المعنى أعظم زاجر له عن المعاصي. فاختبر نفسك إذا وجدت أن هذه المراقبة تنزلك عن المعاصي لأنك موقن أن الله مطلع عليك، فهذه علامة خير، فزد إحسانا إلى إحسان. يقول اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجر أعظم مما تضمنت هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن، من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه، رقيب عليه وليس بغائب عما يفعله. وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلا ليصير به كالمحسوس، فقال لو فرضنا أن ملكا قتالا للرجال سفاكا للدماء شديد البطش والنكال، طبعا مش من أي شيء، لأن الظالم ممن ينتهك حرمته ظلما لا يعفو ولا يصفح، لكن شديد الانتقام ممن تعدى حدوده. لو فرضنا أن ملكا قتالا للرجال سفاكا للدماء شديد البطش والنكال على من انتهك حرمته ظلما وسيافه قائم على رأسه، والنصر جلد كانوا بفرشون اللي هيقتل بالسيف عشان الدم ينزل عليه، والنصر مبسوط للقصر والسيف رفع السيف جاهز، والسيف يقطر دما، اخر واحد قتل لسه قريب الدم ما تجمدش معناها ان لسه جاهز اللي بعده، والسيف يقطر دما. وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواريه وازواجه وبناته واقفين حوله، فهل ترى ان احدا من الحاضرين الجنود او الوزراء او الحشم او كذا، هل ترى ان احدا من الحاضرين يهم بريده او حرام يناله من بنات ذلك الملك وازواجه وهو ينظر اليه عالم بانه مطلع عليه؟ لا وكلا، بل جميع الحاضرين يكونون خائفين، وجلة قلوبهم، خاشعة عيونهم، ساكنة جوارحهم، خوفا من بطش ذلك الملك. يعني في مراقبة، عارف ان الملك شايفه. هل يجرؤ واحد في هذه الحالة وهو يعرف الانتقام السريع وان رقبته سوف تطير ثورة في الحال، هل يجرؤ وهو يستحضر هذه المراقبة ان ينظر نظرة محرمة الى زوجة الملك او بنته فضلا عن ان يهم بالفعل المحرم؟ فما بالك بمحبة الله عز وجل الذي اطلع على ما تخفيه الضمائر والنفوس، ولله المثل الاعلى. نقرب هذه المسألة ايضا بشيء حديث، يعني تحدث في المستشفيات والمصانع والمرافق والمحلات التجارية
وهو الكاميرا التلفزيونية. الكاميرا التلفزيونية تبث في أماكن متعددة من المطلع أو المستشفى، والمدير جالس في المكتب وبالطريق هذه الشاشة بيراقب إيه سير العمل، يشوف مين بيلعب مين بيهرج في العمل، يراقب سير العمل مين داخل مين خرج. الموظفين بقى أو في حالة المحلات التجارية، لو واحد دخل وأخذ يعني يملأ جيوبه مثلا من الأشياء الثمينة التي تباع أو طرق شيء خباه، لو كان هذا الشخص يعرف أن فيه كاميرا تلفزيونية بتصور وأن هناك من يراقبه سوف ينزجر عن السرقة، لأنه هو طالع بقى إيه هيكتشف بسبب المراقبة، فتجد اللص أكيد سوف يحترم ويحتاط ولا يقدم على هذا الفعل. لماذا؟ لأنه يعرف أن الكاميرا يمكن أن تكون مسلطة عليه. وطبعا ممكن لا، لأن إذا قارنا في الحقيقة نجد الفرق. هذا المدير الذي ينظر أو الحراسة التي تنظر في الشاشات، لو انقطع التيار الكهربائي هل يستطيعون أن يتابعوا سير العمل؟ ما يستطيعون البشر، والله عز وجل لا يعجزه شيء لمعرفة أحوال الناس. المدير ده بسط في غرفة، مش حيواني بسط في كل غرف في وقت واحد، لأن البشر لا يستطيع ذلك. لا، هو الذي مكان واحد فقط الذي ينظر إليه، أما الله عز وجل فلا تخفى عليه خافية. فهذا يعني لما يجعل هذا المعنى مشتوكا، إذا كان الإنسان لو عارف أن الكاميرا مسلطة عليه سوف يحرص، فما بالك بمن هو موقن بأن الله سبحانه وتعالى مطلع على أعماله. جعل الله عز وجل التزكية، تطهير النفوس وتزكيتها، إحدى المهام التي من أجلها بعث رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه منة من الله على الشريعة الإسلامية وأحكام الشرع برحمة للعالمين، ليس كما يريد بعض الناس تصويرا به تعذيب للناس وتشدد وتعصب إلى آخره. لا، بشرع الله إذا نفذنا وطبقنا نحن الذين سوف نسعى به ويكون للحياة طعم ونبنج من الشقاء والضنك الذي يسلط على من يعرض عن ذكر الله عز وجل. لقد من الله على المؤمنين، بعض الناس تحاول تصور التباين، التباين ده تتمه، التباين ده شيء ثقيل على الناس، في حين أن هذا الدين نصر ودين الفطرة ودين السهولة والسماحة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هناك حقيقة في القرآن الكريم أقسم الله سبحانه وتعالى عليها 11 قسما، ما هي؟ أي نعم، فالله سبحانه وتعالى أقسم 11 قسما على حقيقة واحدة، وهي قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس البشرية، أفلح من زكاها من طهرها وقد خاب من دساها. وبين أنه لا يدخل الجنة إلا نفس زكية طاهرة طيبة. يقول عز وجل: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. هذه الفاء للتعليل، بما أنكم طيبون إذا ادخلوها، إذا لا يدخل الجنة إلا من كان طيبا، طيب المزكى المطهر، طبتم فادخلوها. فإذا التزكية هي سبب دخول الجنة. ومن ثم رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شأن تزكية النفس، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. كما أن اللسان يذوق الشيء الحلو ويجد طعمه حلوا ومستتارا، فكذلك القلب يذوق، القلب أيضا يذوق طعم الإيمان وضرب اليقين. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، يذوق حلاوة الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله. يعني من شهد التوحيد وعبد الله وحده ولم يصرف العبادة إلى غير الله عز وجل. من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله. طبعا هذه قمة تزكية النفس،
لأن الغير المسلم يكون قلبه ملوثا بنجاسة، نجاسة الشرك، النجاسة اللي يقوى على تطهيره منها كل بحار الدنيا لا تطهره. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس قلوبهم نجسة للشرك. فأقوى تطهير على الإطلاق هو تطهير القلب بالتوحيد، بأن تشهد أن لا إله إلا الله مخلصا ممكنا بها قلبك. هذه أعظم درجات الطهارة، أن يطهر الإنسان قلبه من الشرك ويعمره بتوحيد الله عز وجل. الأولى من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، ثانية بقى وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشر. إذن الخطة الثانية التي من فعلها طعم طعم الإيمان وأعطى زكاة ماله، حين يبذل الزكاة يبذلها برضا ففرح وسرور أنه يطهر ماله وينمي هذا المال بالزكاة. إذا المال بيزيد بالزكاة مش بينقص، ودي طريقة إلى تزكية النفس، هذه ثاني خصلة تزكي وتطهر القلب. وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، الرفق هو الإعانة، يقال رفدته أرفضه إذا أعنته. فمعنى ذلك لما يجي يخرج الزكاة نفسه مش بتعانده وتقول له أولادك ومالك أنت مالك إلى آخره، لا، لنفسه تؤذه أذن وتعينه على بذل الزكاة. فهذا معنى إيه؟ رافدة عليه كل عام، تعينه على إخراج الزكاة ولا تعارضه. ولا يعطي الهرمة، إذا أنفق لوجه الله وللزكاة ما ينتقي أسوأ ماله، وإنما يتجنب ما كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخريه إلا أن تغمضوا فيه. فلا تنتقي أسوأ شيء وتخرجه لله. واضح؟ زي بيحصل في بعض المساجد، بص نلاقي الناس عندها كتب دينية بتاعت المدارس، كتب قديمة ومجلات عتيقة ومزقة، فهو يريد أن يتخلص هذه التراكيب في البيت، يقول لك وديها المسجد، سجادة دائمة ذائبة ذابت ومستهلكت وديها المسجد. طيب ليه ما تخرجش المسجد أفضل شيء؟ لماذا نعطي المسجد الفضلة؟ فانتقي لما يخرج لوجه الله، انتقي أحسن شيء، وحتى الشيء المتوسط شاهد يعني. ولا يعطي الهرمة، الذي يخرج بغش العجوز الخروف أو البقر أو كذا، الإيه الهرمة العجوز، ولا الدرنة. الدرنة هنا المقصود بها الجرباء، لأن الدرن الوسخ، لكن المقصود هنا الدرنة الجرباء عندها داء الجرب يعني. ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة. ولا الشرط هو صغار المال وشراره، رذالة المال، يلاقي أسوأ المال وأرذله ويخرجه. ولا الشرط اللئيمة، اللئيمة هنا المقصود بها البخيلة باللبن، بخيلة بإضرار اللبن، يقال لئيم للشحيح والدنيء النفس والمهين. ولكن من وسط أموالكم، يعني تخرج الزكاة لا من شرار المال ولا من خياره، لكن من إيه؟ الوسط. فإن الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشره. زاد البيهقي في روايته: وزكى نفسه. وهذه الخطبة الثالثة وهي الشاهد المقصود من هذا الحديث. ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان. ما هي الخطبة الثالثة؟ وزكى نفسه، يعني من زكى نفسه طعم طعم الإيمان وزكى نفسه. فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. قال الإمام محمد ابن يحيى الدهلي: يريد أن الله علمه محيط بكل مكان والله على العرش. وعن أسامة بن شريك مرفوعا يقول عليه السلام: ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت. ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت، يعني إذا كنت في خلوة أنت في الحقيقة لست في خلوة،
وإنما يراك الله تعالى والحقبة الكرام الكاتبون، وهذا ضابط وميزان للأعمال. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا يجد عبد صريح الإيمان حتى يعلم بأن الله تعالى يراه، فلا يعمل سرا يفتضح به يوم القيامة. وعن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع ابن عمر إلى مكة فعرفنا، يعني جئنا في الليل في الطريق، فانحدر علينا راع من الجبل، فقال له ابن عمر: أراع؟ قال: نعم. قال: بعني شاة من الغنم. قال: إني مملوك. قال: كل سيدك أكلها الذئب. وطبعا ابن عمر بيختبره. قال: كل سيدك أكلها الذئب. قال: فأين الله عز وجل؟ قال ابن عمر: فأين الله؟ ثم بكى، ثم اشتراه بعد فأعتقه. بعد ذلك اشترى هذا العبد وأعتقه ابن عمر رضي الله عنه، وفي رواية أنه أعتقه واشترى له الغنم وملكه إياه. وفي بعض المصادر أن الذي كان مع ابن دينار أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وفي آخره أنه أعتقه، وقال له عمر: أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة، وأرجو أن تعتقك في الآخرة. وقال بعض أهل العلم: من كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل، ومن تساوت سريرته وعلانيته فذلك العدل، ومن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور الظلم. وفي قول الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى، أيضا إشارة لهذا المعنى، تزكية عن طريق المراقبة والاستحياء من الله. ألم يعلم بأن الله يرى، تنبيه على أن العبد إذا علم أن ربه يراه استحيا من ارتكاب الذنب. ومن علم أن معبوده مشاهد لعبادته تعين عليه تزيين ظاهره بالخشوع وباطنه بالإخلاص والحضور، فإنه يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن المبارك رحمه الله لرجل: راقب الله تعالى، فسأله عن تفسيرها فقال: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. وقال سفيان الثوري رحمه الله: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. وقال ابن منظور رحمه الله: فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان حين سأله جبريل صلوات الله عليهما وسلامه، فقال: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة، فإن من راقب الله أحسن عمله. وعن حاتم الأصم: لو أن صاحب خبر جلس إليك لكنت تتحرج منه. صاحب خبر له مين؟ أنت عارفينه. صاحب خبر أصحاب الكتاب: لو أن صاحب خبر جلس إليك لكنت تتحرج منه، وكلامك يعرض على الله فلا تحترد. وقال الربيع ابن قتيل: إذا تكلم فاذكر سمع الله إليك، وإذا همم فاذكر علمه بك، وإذا نظر فاذكر نظره إليك، وإذا تفكر فاذكر اطلاعه عليك، فإنه يقول تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال أبو عثمان الزاهد: سرائركم سرائركم، فإن المطلع على السرائر يراقبكم. وقال رجل من جنيد: بما أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الناظر إليك، يعني نظر الله سبحانه وتعالى إليك، بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. نظر الله سبحانه، نظر الناظر إليك أسبق من نظرك أنت إلى المنظور إليه. وقال حميد الطويل لسليمان بن علي: عظني. فقال: لئن كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم. ولئن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت. لئن كنت إذا عطيت الله خاليا وظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم، معنى أنك لا تستحق. ولئن كنت ظننت أنه يراك فقد كفرت، لأن فعلا من اعتقد أن الله يراه إذا استخفى فهذا كافر. وقال محمود الوراق: ألا أيها المستطرف الذنب جاهلا، هو الله لا تخفى عليه السرائر، فإن كنت لم تعرفه حين عصيته فإن الذي لا يعرف الله كافر، وإن كنت من علم به قد عرفته عصيت فأنت المستهين الفاجر، فأيها حالك اعتقدت فإنه عليم بما تطوى عليه الضمائر. وقال الزبير: معاشر الفقراء، إنما عرفتم به وأكرمتم من أجله، فإذا خلوتم فانظروا كيف تكونون معه. وقال رحمه الله: من راقب الله في السر حرست جوارحه، حفظ الله له إيه؟ صحته وعافيته وجواله. وعن محمد بن واسع قال: كان لقمان عليه السلام يقول لابنه: يا بني اتق الله ولا تر الناس، لا تمهل للناس، ولا تر الناس انك تخشى الله عز وجل ليكرمك بذلك وقلبك فاجر. وعن الاوزعي قال: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تكن وليا لله عز وجل في العلانيه وعدوه في السر. وعن ابن الاعرابي قال: اخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الشافعي رحمه الله: أشد الأعمال ثلاثة: الجود في القلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. وعن الحسن في قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه. وعنه رحمه الله: من النفاق اختلاف اللسان والقلب، واختلاف السر والعلانية، واختلاف الدخول والخروج. وقال فرقد: إن المنافق ينظر، فإذا لم يرى أحدا دخل مدخل السوء، وإنما يراقب الناس ولا يراقب الله تعالى. وعن يحيى بن معاذ الرازي قال: من خان الله في السر فتك ستره في العلانية. يا كاتم السر ومخفيه، أين من الله تواريه؟ داربت بالعصيان رب العلا وأنت من ذلك تخفيه. يا كاتم السر ومخفيه، أين من الله تواريه؟ تقول: يا كاتم السر ومخفيه، أين من الله تواريه؟ داربت بالعصيان رب العلا وأنت من ذلك تخفيه. ويقول آخر: من عامل الله بتقواه وكان في الخلوات يخشاه، تقاه كأسا من لذيذ المنى يغنيه عن لذة دنياه. وقال آخر: وإذا خلوت بريفة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. واستوصى رجل بعض السلف فقال: أوصيك بحفظ نفسك من نفسك. وتذكر قوله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. يقول الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله: إن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه سبحانه وتعالى، فيجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة. وذلك كمثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده، فإنه يكون نشيطا فيه محتملا لأعبائه، ولا سيما مع الإحسان من سيده. والله عز وجل لا يغيب نظره عن عبده، فإذا ما غاب نظر العبد عن كون المولى ناظرا إليه تولد من ذلك قلة الحياء والقحة. هذا والاستقباح الجناية الناشئ عن الحياء درجتان أخريان: دنيا وهي الاستقباح الحاصل عن ملاحظة الوعيد، وعليا وهي الاستقباح الحاصل عن المحبة.
ومن الحياء ما يتولد من تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله عز وجل. بقي الكلام على نوعين من الخلوة: خلوة الذين يستحيون من الله عز وجل، وخلوة الذين لا يستحيون من الله عز وجل، ثم الكلام على المحسنين وعمل السر، ثم الكلام على كيف يكتسب الحياة، لأن الحياة كما قلنا إما غريزي فطري جبلي وإما إيماني كسبي، يكتسب بالمرام وبأسباب معينة. فنكتفي الليلة بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى فيما بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.